انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكتر حاجة بيهتم بيها الناس دلوقتي هي توقعات الابراج او قراءات التارو، علشان بيدوروا على امل في بكرة. طبعا كل واحد فينا عارف برجه الفلكي الشمسي، وبعضنا يعرف برجه الصاعد وموقع فينوس أو ساترن في خريطته الفلكية. هنتناول الأبراج من كذا منظور، وكل مرة هنتكلم فيها عن كوكبة من الأبراج ونشوف تأثيرها علينا في حياتنا من وقت للتاني، ونشوف مشاهير كل برج حققوا إيه طبقاً لصفات أبراجهم. أهلاً بيكم على راديو تسعينات FM، أنا شيرين نديم وهكون معاكم في برنامج نجمة.
نجمة مع شيرين نديم، كل يوم خميس الساعة 5 العصر على تسعينات FM.
صلى الله عليك يا نور الهدى ما دارت الأفلاك والأجرام، صلى الله عليك يا خير الورى ما مرت الساعات والأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في راديو تسعينات FM، الحلقة الرابعة من برنامج نجمة. أهلا بكم معنا في حلقة السماء نافذة الكون. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبنتمنى إن كل حاجة جميلة وخير وبركة يعم علينا، ونتمنى لأسطول الصمود إن هو يكسر الحصار وينجح أهل الحق وأهل النصر إن هم يحصل الفرج إن شاء الله للجميع. أنا كنت سألتكم سؤال الحلقة، المشترى عندكم فين في الخريطة الفلكية بتاعتكم؟ وحتى اللي مش عارف مش مشكلة، لأن معروف جدا إن كوكب المشترى هو كوكب الثروة والحظ، والحظ السعيد خصوصا في الشراكات. أتمنى أن أنتوا تتجاوبوا معنا على عبر رسائل الصفحة أو على رقم التليفون اللي هو 0-1-42-78-94، أو على رسائل صفحة الفيسبوك الخاصة بينا. هحكي لكم حكاية بسيطة كده في الأول. وأنا صغيرة في الابتدائي كنت تعبت وأخدت أجازة مرضي من المدرسة، فأصحابي وزمايلي في الفصل جمعوا فلوس من بعض وعملوا، جابولي قصة كانت جميلة قوي، كانت طباعة فاخرة وكان اسمها رائد والشمس، كانت بتتكلم عن المجموعة الشمسية. طبعا أنا كنت لسه صغيرة وكنا لسه ما أخدناش الحاجات دي في المدرسة في العلوم وفي الكلام ده، فالحقيقة أن أنا الحمد لله يعني إيه عرفت، خدت فكرة صغيرة كده يعني على قد الأطفال بخصوص اللي هي الكواكب القريبة من الشمس وعن المجموعة الشمسية وكده. ودي الله يرحمه كان عامل لنا في أوضتنا مكتبة كده فيها القصص والكتب وقصص الأنبياء والقصص اللي احنا كنا بنلونها واحنا صغيرين، فكان بيبقى فيها برضو الواحد بيتعلم منها حاجات بالخصوص ده. النهاردة هنتكلم عن السماء نافذة الكون، هنتكلم عن الحاجات اللي نقدر ان احنا نعرفها بخصوص الشمس والقمر والخسوف والكسوف. وأنا مستنية منكم بقى تتجاوبوا معانا فعلا على رسائل الصفحة أو على رقم التليفون 0-1-427-894، وهنطلع فاصل نسمع أغنية ونرجع تاني نبتدي الحلقة بتاعتنا.
بتحضري تبصري تتصوري تضيع مني الحروف تكملي ألف يا ما وأشوف تتأملي ويضيع مني الكلام تتكلمي نرسم شكل
السماء نافذة الكون زي ما العيون نافذة الروح والقلب. من ضمن القصص اللي كانت عندي وانا صغيرة قصة الخليل إبراهيم. سيدنا إبراهيم كان بيحب يبص في السماء وفي النجوم، فنظر نظرة في النجوم، وكمان كان بيتابع حركة الشمس والقمر لأن هو كان بيحاول يستكشف ربنا فين. علشان كده لما شاف الشمس وتصور ان هي دي اكبر نجم شافه، فقال لما لقاها قفلت قال لا احب الافلين. يعني هو كان عنده تأمل واستنتاج للظواهر اللي موجودة في السماء. احنا كمان المفروض ان احنا نحاول نعرف السماء فيها ايه، مش بس الشمس والقمر. فالنهاردة هنحب ان احنا ندخل شوية بسيطة يعني في الموضوع ده. هو اساسا الحضارات القديمة ليه اهتمت بموضوع الفلك؟ اهتمت بموضوع الفلك علشان تحسب ظواهر اللي هي زي الخسوف والكسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس. احنا عندنا طبعا يوم 7 سبتمبر ان شاء الله في خسوف كلي للقمر، هيكون تقريبا بتوقيت القاهرة تقريبا في حدود الساعة 6:30 مساء، وهيكون في برج اللوكيشن بتاعه في برج الحوت. يعني فالسماء نافذة الكون، الناس بتدرس النجوم وبتتعرف عليها وعلى مواقعها، وربنا أقسم بالموضوع ده في القرآن، فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الآية دي جت من ضمن الإعجاز القرآني لأن البشرية ما كانتش في الوقت ده تعرف كل مواقع النجوم، مهما كان في علوم فلك من قبل كده من الحضارات القديمة، لكن طبعا فوق كل ذي علم عليم، ربنا طبعا عنده المعرفة الكلية. ضوء النجوم بيجلنا من خلال الغلاف الجوي، وممكن تكون جدا السماء هادية خالص وتحس كأن الدنيا رايقة والسماء صافية، لكن ده مش معناه بالضرورة ان هو ده الواقع فعلا الحاصل في العالم الكوني اللي موجود في السماء. تماما زي أعماق البحر، احنا ممكن نشوف البحر هادي جدا ونتخيل بقى ان السمك فيه نايم كده، ولا البحر نفسه نايم زي الأغنية ما كانت بتقول، لكن في الواقع ان بيكون في حياة تانية او في حروب تانية صراعات تانية موجودة في عمق البحر احنا ما بنقدرش ان احنا نعرفها الا المستكشفين بقى والغواصين والناس اللي كانت بتحاول تسبر اغوار البحر ده وتعرف ايه اللي بيحصل جوه. عايزة اتكلم عن موضوع الخسوف والكسوف ده اللي هو الإكليبس يعني اللي احنا بنقول عليه. هو في عنه حديث بيقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله، أو يعني فروا إلى الله، اللي هي صلاة الكسوف والخسوف. بنصليها وبندعي وبنتصدق، ده تقربا إلى الله، لأن الظواهر دي بتبقى مخيفة، وعلى مر السنين كانت في ناس بتخاف منها وبتتصور إن هي بتحصل كده علشان حد بيموت أو حد حيتولد أو كده، فكل الحاجات دي ملهاش أساس من الصحة. اللي له الأساس من الصحة إن دي دورة حياة بعض الكواكب والنجوم، ودي آية من آيات ربنا هو نزلها لنا علشان نتقرب إليه بيها في كل فترة بيحصل فيها الظاهرتين دول. فعندنا معدنا يوم 7 سبتمبر إن شاء الله مع صلاة الخسوف اللي هي خسوف القمر الكلي اللي أنا قلت لكم عليه في برج الحوت. لما سألتكم بقى عن موضوع كوكب المشتري كنت بتكلم عن إن هو عملاق الكواكب في المجموعة الشمسية، وهو يعتبر أقدم كوكب كان معروف كوكب المشتري. هو بيحكم طبعا برجين اللي هم القوس والحوت. أصدقائنا في الصفحة كانوا قالوا لنا على إجاباتهم على السؤال، نطلع فاصل ونرجع تاني.
You put your heart on the line every time after time, and then you lose. But I've never seen the stars shining in your eyes. Now it's all very clear what is happening here tonight. It's only me and you. That I'd be the lucky one. With everything I've been through, I find somebody like you to share my love. It's only me and you. Under the man in the moon. Counting stars and it's only me and you. Under the man in the moon. So let's start with a kiss and make every little wish come true. The man in the moon.
معانا نادر على الصفحة قال لنا ان الكوكب بتاع المشتري ده خاص بالبرج بتاعه اللي هو طبعا برج القوس. ومعانا نهال قالت ان هي من برج الحمل وكوكب المشتري ممكن يكون عندها فين. فانا قلت لها لو انت متزوجة عادة بيكون المشتري ده هو برج الزوج بتاعك. صحيح كان في كتاب بيقول رجال من المريخ ونساء من الزهرة، لكن عادة يعني بيكون علشان ده كوكب الشراكات فبتقدري تعرفي منه من برج الزوج. سوزان برضو قالت ان المشترى عندها في الخريطة بتاعتها في بيته الرئيسي في برج القوس. هو فعلا زي ما انا قلت لكم كوكب المشترى هو الحاكم الرئيسي للبرجين اللي هم القوس والحوت. لما بيكون عند ناس في البيت السابع بتاعهم، البيت السابع يا جماعة اللي هو لو انت مثلا في برج العذراء بيبقى البيت السابع بتاعك هو الحوت، وبالتالي مثلا بيبقى ده الحاكم بتاعه الحقيقي. فلما بيكون الكوكب المشتري موجود في بيتك السابع ده بيشير إلى الحظ السعيد في الشراكات بقى في الشغل وفي الزواج. ممكن تلاقي الشريك بتاعك وفي ومحب وداعم، ودي طبعا حاجات مهمة جدا لا يستهان بها، مع وجود انسجام وتوازن في العلاقة، كشري الانسجام يعني. كذلك ربما تجني مكاسب مالية بسبب الشريك، ممكن يكون وشه حلو عليك، وش السعد عليك، وجه الخير عليك، يتسبب لك في فتح رزق أو في شغل كويس تكسب من وراه مكاسب مالية حلوة. وصاحب المشتري في البيت السابع عادة بيكون شخص عنده رحمة وتواضع وبيحس بالناس المحتاجين، يعني بيكون كثير الصدقات. دي برضو من أهم الصفات اللي أنا حبيت أقولها لكم عن كوكب المشتري. المجموعة الشمسية بقى اللي كانت في القصة بتاعتي وأنا صغيرة، عايزة أقول لكم الكواكب اللي فيها سريعا كده. طبعا ميركوري اللي هو عطارد هو تاني أصغر كوكب وواحد من الكواكب القريبة من الشمس، ويوم على كوكب عطارد ده بيعادل 176 يوم على الأرض. تخيلوا بقى. فينوس طبعا اللي هو كوكب الزهرة اللي هو كوكب الحب اللي بيقولوا عليه هو نفس حجم الأرض، وهو أكتر الكواكب سخونة في النظام الشمسي، يعني حر بقى وساخن ولعة. إرث اللي هي طبعا الأرض ثالث كوكب قريب من الشمس، وهو المكان الوحيد في المجموعة الشمسية اللي كان فيه إمكانية للحياة عليه. كوكب مارس اللي هو المريخ، المريخ زي الأرض لكنه جاف وصخري وذو سطح أحمر عليه ريد سيرفس، معروف إن هو فعلا لونه أحمر. في كمان جوبيتر بقى اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة اللي هو كوكب المشتري اللي هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، ومن فرط الكبر بتاعه ظن العلماء إن هو ممكن يحضن أو يحوي كل المجموعة الشمسية جواه. كمان في كوكب ساتورن اللي هو زحل اللي هو المعلم الصارم اللي هو يعني في ناس كانت دايما بتشبه اليوم الصعب بكأنه يوم زحل، علشان بيبقى يعني ايه بيعلم الناس دروس قاسية جدا عن طريق الابتلاءات او عن طريق الامراض او عن طريق حاجات يعني بتكون صعبة في الحياة. لكن هو برضو بيكون له مزايا تانية ان الناس بتطلع احسن ما عندها لما بتتعلم الدروس دي في الحياة. زحل مشهور بالمدار الخاتمي بتاعه، يعني حتى لما بيترسم يبقى حواليه المدار بتاعه اللي زي الخاتم ده، وفي قطع من الصخور والتراب بتعادل 31 قمر. وأكبر قمر تم اكتشافه على المريخ سنة 1980 اسمه تيتان. بعد كده في أورانوس، أورانوس ده طبعا بيقولوا عليه كوكب الثورات والتغييرات الكبيرة. أورانوس بيبقى مغطى بالسحب والغازات السامة، كان العلماء بيظنوا ان فيه 5 أقمار لحد لما تم اكتشاف ان هم 15 قمر مش بس 5. نبتون بيحتوي على أسرع رياح، وفي عام 89 تم اكتشاف 13 قمر عليه. بمناسبة نبتون بقى، هل عندكم المعلومة بتاعت ان نافورة تريفي اللي في روما مرسوم فيها التمثال ده، هو ده المفروض انه نبتون، لان طبعا انتوا عارفين ان الحضارات الرومانية كانوا بيبقى عندهم آلهة متعددة، ونبتون كان من ضمن الآلهة دي، وهو التمثال الشهير اللي موجود في نافورة تريفي في روما. بلوتو اخر حاجة اللي هو التاسع، هو أصغر كوكب وأبعدهم عن الشمس، ما عندناش عنه معلومات كتير جدا يعني على قدنا في الموضوع ده، لكن دي المجموعة الشمسية اللي أنا اتعرفت عليها من وانا صغيرة وفضلت في الذاكرة ورجعت لها تاني دلوقتي وانا كبيرة. نطلع الفاصل الأخير بقى ونرجع نكمل كلامنا. الحضارة العربية والإسلامية اهتمت بموضوع علم الفلك من زمان، وتميزوا بأن هم عايزين يرصدوا الظواهر اللي أنا بقول لكم عليها، اللي هي الخسوف والكسوف، وعلشان معرفة برضو المناخ العام علشان السفر بالبر والبحر. من ضمن المراصد القديمة اللي عملوها المسلمين مرصد اسمه المأمون في بغداد، ومرصد أولوغ بيك في سمرقند. سمرقند دي طبعا في أوزبكستان دلوقتي. في كمان احنا عندنا في الدين الإسلامي لازم نتحرى الصدق في تحري الهلال بتاع شهر رمضان ووقفة عرفات وعشان عيد الأضحى وكده، وبيعتمد الناس من زمان فعلا على موضوع النجوم ده علشان السفر في البر والبحر. عندنا كمان آية قرآنية في سورة النجم بتقول وأنه هو رب الشعرى. نجم الشعرى اليماني كانوا الوثنيين زمان أخدوا إله ليهم وعبدوه في مصر القديمة، بيقولوا كده يعني، علشان هو مختص بفيضان النيل والزراعة، كان بيبقى مرتبط ظهوره بالوقت ده، فبيبقى يعني إيه فالخير يعني إن هو ظهوره. ففي ناس وصل بيها المرحلة إن هي عبدته، علشان كده ربنا ذكر في الآية الكريمة وأنه هو رب الشعرى، يعني إذا كان النجم ده مبهر ليكم جدا لكن هو له رب. في كمان آيات ممكن تكون الناس عدت عليها وما أخدتش بالها منها، لكنها بيقصد بيها النجوم والكواكب في السماء، اللي هو الخنس الجواري الكنس. الخنس اللي هي النجوم اللي بتخنس أو بتتأخر في الظهور أو بتختفي عن الأنظار خصوصا في وقت النهار. الجواري هي النجوم الثابتة اللي بتدور في مداراتها بشكل طبيعي، والكنس هي النجوم اللي بتختفي في أماكنها وقت الغروب. برضو للمرة التانية الحاجات دي ربنا أقسم بيها في القرآن، لأنها كانت ظواهر فلكية ما كانتش معروفة في الوقت ده خالص، وده من أعجاز القرآن الكريم إنه بيذكر الحاجات دي بتحدي للحضارات القديمة اللي كانت بتثبت إن هي عارفة كل حاجة، لا بس فعلا فوق كل ذي علم عليم. هتكلم معاكم برضو عن حاجة كده صغيرة، في مثل بيقول شد عربتك إلى نجم أو hitch your wagon to a star، اللي هو ده بيكون مثل تحفيزي، علشان لما يكون عندك حلم لازم الحلم بتاعك يكون كبير، لازم تطلع بيه للسماء. السماء نافذة الكون اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. كل واحد فينا ممكن يكون نجم، المهم ان هو يدور على الموهبة بتاعته وعلى الكنز اللي جواه علشان يشتغل عليه ويبقى هو النجم في حياة نفسه وممكن كمان في حياة الآخرين. فهقول لكم المثل مرة تانية، شد عربتك إلى نجم أو hitch your wagon to a star. أتمنى لكم أسبوع جميل، نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هتكون حلقتنا الخامسة من برنامج نجمة، معايا أنا شيرين نديم في راديو تسعينات FM. باي باي.